أحملك وأخذك صوب المخيم. عيلتك من تاضر جيتك يلي بيك الشمل يلتم. انهضي وقوم
ظهر انكسار يا بن فضي.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. طهران تؤكد أن المفاوضات النووية تمضي في مسار إيجابي وأنها سترد على واشنطن قريبا. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على جنود صهاينة في رام الله ونابلس بالضفة الغربية. المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر باعتقال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات النووية تمضي قدما ضمن مسار إيجابي. وأكد ناصر كنعاني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن القضايا المتبقية في المفاوضات تتعلق برفع العقوبات، وهي قضايا قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية. وأضاف أن طهران لا يمكنها تحديد إطار زمني للرد على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي، معتبرا أن المفاوضات حوله تسير بشكل إيجابي. وأعرب كنعاني عن أمله بأن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالح طهران ومطالبها المشروعة. خاض مقاومون فلسطينيون اشتباكين مع قوات الاحتلال قرب مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، ولم ترد معلومات بعد حول نتائج الاشتباكين اللذين وقعا قرب بلدة سلواد شرق رام الله ومستوطنة يتسهار جنوبي نابلس. إلى ذلك، تعرضت مستوطنة كخاف يعقوب بمدينة القدس لهجومين خلال وقت قصير، أصيبت في أحدهما مستوطنة، فيما أصيب جندي صهيوني رشقا بالحجارة قرب النبي صالح. وفي مدينتي جنين ونابلس وقعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينتين إلى جانب إلقاء عبوات ناسفة على حاجز تشلم العسكري بجنين. بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يوم أمس تنفيذ تهديدهم بحل التنظيم في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة سجون الاحتلال، احتجاجا على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم، أي أن على الإدارة مخاطبة كل أسير على حدة. وأضاف أن الخطوة التالية ستكون الإضراب الجماعي عن الطعام حال استمر تعنت الإدارة، مشيرا إلى أن أبرز مطالب الأسرى هي إعادة عشرات المعزولين انفراديا وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال. للمزيد حول حل الأسرى الفلسطينيين للهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال في إطار الخطوات النضالية، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم وجودهم بين هذه الجدران الإسمنتية القاسية وخلف سياج حديدي مكهرب وفي ظل مراقبة على مدار ساعة، إلا أن أي قرار منهم يرعب الكيان الإسرائيلي. الأسرى الفلسطينيون قرروا حل الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة في إطار من الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخرا. وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات. وحل الهيئات التنظيمية يعني وقف التواصل مع إدارة السجون بسبب عدم وجود ممثلين للأسرى، وهي خطوة متقدمة في طرق الاحتجاج داخل السجون، بحيث تصبح إدارة السجون مضطرة مع كل أسير بشكل منفرد، وهذا يجعلها في حالة استنفار وتوتر دائمين. إدارة سجون الاحتلال تتعامل مع هذه الخطوة بخطورة، لأنها تعني أن لكل أسير الحق في القيام بما يراه مناسبا في مواجهة إدارة السجون. وقال نادي الأسير إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر آذار مارس الماضي. وستنتهي هذه الخطوات بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من الشهر المقبل بمشاركة 1000 أسير إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أكدت أنها تتجه نحو خطوات تصعيدية بعد تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي. ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال.
يستقبل طلاب المدارس في قطاع غزة العام الدراسي الجديد تحت وطأة العدوان والحصار الإسرائيلي، حيث عزفت الكثير من الأسر عن التوجه إلى الأسواق لشراء المستلزمات المدرسية بسبب الضغوط الاقتصادية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
قبل الحصار كانت ليلة بدء المدارس في قطاع غزة كليلة العيد، لكنها اليوم تكاد تكون يوما عاديا بعد أن أفرغ العدوان والحصار الإسرائيلي جيوب المواطنين، حتى أجبرت بعض العائلات هذا العام لاستخدام الملابس والقرطاسية القديمة.
الوضع في غزة للأسف بسبب الحصار من عام لعام بزيد سوء، خاصة في الوضع الاقتصادي، خاصة في عدم توفير فرص عمل، يعني خاصة بعد الحروب والناس طالعة من حرب لحرب، ومعظم الناس يعني ما شرت لأولادها ملابس، ما شرت شنط المدارس، بتأخذ الشنط القديمة تاعت السنة اللي فاتت، بتأخذ الملابس القديمة،
ونص المشين بتفرجوا بقدرش يشتروا بمشوا. فينا أنا هيني واقفة مجموعة كبيرة سألت وما قدرش تشتري، ضلت ماشية. فوالله في ناس بعرف ناس ما بخش عليهم ولا شيكل في الشهر كله.
عدد كبير من تجار غزة تكبدوا خسائر كبيرة فأجبروا على إغلاق محالهم، والبعض الآخر يبيع بأقل الأسعار ليسدد دين بضاعته، وحتى هذه الأسعار لا تناسب المواطنين.
والله الوضع الاقتصادي، أنا كصاحب محل الوضع الاقتصادي صعب جدا، وفي ارتفاع في الأسعار مش بس على مستوى غزة، على مستوى العالم كله. القدرة الشرائية في غزة عنا يعني ضعيفة جدا، في وضع اقتصادي متدني، ناس وضعها صعب، في ناس يعني بتيجي بدها تعيط وهي بتشتري قاعدة بتقول لك أنا والله ما معي.
اليوم النسبة يمكن 40% بس اللي بيشتري، 60% قاعدين بالضاعة، كله على القديم شغال. في ناس لها 4 سنين تلبس نفس الهدمة ونفس الشنطة بتخيطها بكيس بتروح الناس عادي، ولا مشكلة، الله يعينها، ولا تشحت ولا تسرق، الله يعين كل الناس، ربنا يفرج على الجميع إن شاء الله.
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة دمرت فيها مكتبات ومصانع ومشاغل للخياطة، فقبل عقد ونصف من الزمن كان قطاع غزة يصنع ملابس المدرسة بيد عماله، واليوم حوله الحصار والعدوان إلى مستورد بأغلى الأثمان.
ساعات تفصلنا عن بدء العام الدراسي في فلسطين، حيث سيتوجه أكثر من 1,200,000 طالب وطالبة إلى مدارسهم، لكنها ساعات تخبرنا بسوء الحال هنا في ظل ضعف البيع والشراء في الأسواق.
أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أوامر بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغة وأربعة مسؤولين آخرين في حكومته. كما طالب مصلحة الجوازات والجنسية بوضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول على خلفية التحقيقات الجارية بأحداث الهجوم على مدينة طرابلس وترويع الأمنين بتاريخ 27 من آب. يأتي ذلك على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس يومي الجمعة والسبت بين القوات الموالية للدبيبة والأخرى الموالية لباشاغة، والتي سقط خلالها أكثر من 30 قتيلا و160 جريحا. حول تطورات المشهد الليبي نستمع إلى التقرير التالي.
طرابلس العاصمة الليبية تحت النار مجددا مع وصول الحلول السياسية إلى طريق مسدود. صورة عنف في شوارع طرابلس تعكس حدة الانقسام الداخلي بين طرفي النزاع، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الشرق المكلفة من برلمان طبرق برئاسة فتحي بشاغة. اشتباكات شهدتها طرابلس قبل أن تتراجع إلى هدوء حذر أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح ضمن موجة جديدة من تدحرج كرة النار بين أبناء البلد الواحد. وتتخوف مصادر متابعة من تحول النزاع الأخير إلى جولة عنف أوسع مع انسداد نوافذ الحلول السياسية. ربما تأتي زيارة الدبيبة الميدانية وإعلان مكتبه تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس لتؤكد حماوة الأوضاع على الأرض مقابل التأزم الحالي في سماء ليبيا.
اللي يبحث على أنه هو يدير انقلاب قول له زمن انقلابات تم زمان، واللي بيدي انتخابات يتفضل احنا لولين في الانتخابات، هذه البلد لا تنفع إلا الانتخابات.
الأحداث الأخيرة في ليبيا أثارت ردود أفعال أكدت بمعظمها على تغليب منطق الحلول السياسية ورفض الاقتتال الداخلي، فقد أبدت طهران قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للمعارك وحل الخلافات بين الأطراف المتصارعة على أساس الحفاظ على المصالح والعاصمة وأمن الشعب الليبي من خلال الحوار. وأعربت الخارجية التونسية من جهتها عن قلقها البالغ تجاه التطورات الخطيرة في ليبيا، داعية إلى ضبط النفس والتهدئة ولا تغليب صوت الحكمة بين كافة الفرقاء وانتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات. كما دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للعنف في طرابلس، وحث الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم. وتبدو المواجهات الحالية مرشحة لمزيد من جولات العنف على خلفية مواجهة سياسية بدأت منذ فبراير شباط الماضي بعد أن فوض برلمان طبرق فتح بشاغة لتولي منصب رئاسة الحكومة، أي إعلان نهاية تفويض منافسها الدبيبة، إلا أن الأخير أصر على عدم التنحي وترك الأمر لما بعد إجراء الانتخابات، انتخابات ربما لن تكون قريبة الوقوع بموازاة الانقسام الحاد بين طرفي الصراع والتدخلات الخارجية.
قضت قوة من الحشد الشعبي في العراق على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية لها بمحافظة نينوى. ونجحت القوة بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين في نصب كمين محكم لهم بمنطقة البوسيف، ومن ثم القضاء على 4 منهم وتطويق المنطقة بحثا عن عنصر إرهابي خامس. إلى ذلك تم قتل انتحاريين وإصابة آخر ضمن سلسلة جبال دولار في محافظة كركوك. وسبق لخلية الإعلام الأمنية أن أعلنت عن انطلاق المرحلة 6 من عملية الإرادة الصلبة بمحافظة كركوك. ندد رئيس اللجنة العسكرية للحكومة اليمنية بصنعاء بصمت الأمم المتحدة إزاء العراقيل التي يضعها الطرف الآخر خلال المفاوضات. وشدد عبد الله الرزامي على عدم إمكانية التقدم بالجانب العسكري إلا بعد تحقيق شروط صنعاء المتمثلة بصرف المرتبات وإدخال السفن وتوسيع الرحلات الجوية. وأشار الرزامي أيضا إلى أن الطرف الآخر امتنع عن الحضور في لقاءات الأردن، مؤكدا أنه يواصل خروقاته المتزايدة للهدنة الأممية المعلنة. دمرت القوات الجوية الروسية ورشات في مصنع موتورسيتش بمدينة زابوريجيك كان يجري فيها تصليح مروحيات تابعة للجيش الأوكراني. أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف مؤكدا تدمير منشأة لتخزين النفط في مقاطعة دينيبيرو بيتروفيسك وثمانية مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية في مناطق متفرقة. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوانها. طهران تؤكد أن المفاوضات النووية تمضي في مسار إيجابي وأنها سترد على واشنطن قريبا. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على جنود صهاينة في رام الله ونابلس بالضفة الغربية. المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر باعتقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: عناد الأطفال إشكالية أم ضرورة؟ سوف نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عند كيفية تشخيص العناد الطبيعي من غيره عند الأطفال. وما هي الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة العناد؟ وهل تصرفات الأهل والأقرباء يمكن أن تكون السبب الرئيسي وراء العناد؟ وبطبيعة الحال هناك من يتساءل كثيرا عن عناد الأطفال ويسألون هذا السؤال: كيف نتعامل مع طفلنا العنيد؟ سنحاول إن شاء الله الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في برنامجنا هذا معكم على الهواء. مستمعينا مستمعاتنا، إن شاء الله تتابعون لقاءنا حتى النهاية مستمعينا الأكارم، وبين يدينا محطات منوعة إنتاجية وآراءكم وآراء ضيوفنا الأكارم إن شاء الله. واسمحوا لنا في البداية نتوقف عند بعض الدقائق لنأخذ فكرة عن إطار هذا البرنامج مستمعينا الأحبة، ونعود لحضراتكم.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. مستمعينا الكرام، العناد ظاهرة شائعة لدى الأطفال، وهي تعبير عن الرفض للقيام بأوامر الوالدين وإطاعتهم وإصرار الطفل على رأيه مهما حاول الوالدان إثناءه بالإقناع أو بالإكراه. تختلف أسباب هذه الظاهرة من طفل لآخر، وقد تكون بسبب الحالة النفسية التي يعيشها الطفل. فالطفل الغير مستقر نفسيا بسبب عدم اهتمام والديه به على سبيل المثال، يقوم بتفريغ هذه الشحنات على شكل عناد، أو بسبب إفراط الوالدين في الدلال الزائد، والذي يعيه الطفل جيدا فيستغل الوالدين لتلبية رغباته والخضوع له. لأنه يعرف تماما أنهما لن يتمكنا من مقاومته، أو قد يكون من أسبابها إثبات الذات لدى الطفل ومحاولة لفت الانتباه نحوه لانشغال الوالدين عنه، أو بسبب الغيرة الشديدة والمنافسة، خصوصا إذا كان هنالك مولود جديد استحوذ على انتباه الأهل، أو ربما بسبب التهديد المستمر بمعاقبته وحتى ضربه فيحاول مقاومة السيطرة عليه. ويمكن أن يكون سبب العناد هو تحديا ومقاومة ووسيلة تعبير عن الضجر من أسلوب تعامل الوالدين معه. كما أن هناك حالة من العناد الطبيعي تسمى عنادا مؤقتا، ويظهر في السنة الثانية من عمر الطفل، وهو سلوك مقبول لأنه يبدأ بالشعور بأنه كائن مستقل عن أمه ويمارس استقلاليته بالرفض والاحتجاج ومخالفة الأوامر. نتابع معا أيها الأفاضل تفاصيل هذا الموضوع من خلال هذا اللقاء من برنامج معكم على الهواء. إلى الزملاء.
نعم، ونحن أيضا نحيي الزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق مستمعينا الأحبة في برنامجنا معكم على الهواء، وتحت عنوان عناد الأطفال إشكالية أم ضرورة. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. التربية الجديدة أو الجيدة لربما نقول هي التربية التي تقوم على الفعل وليس على رد الفعل، على المعرفة وليس على العشوائية. عندما نذكر مسألة العناد لابد لنا أن نعرف ونعرف حقيقة في البداية العناد وما هو سنه، هل هو طبيعي، وما هي مظاهره وأسبابه، كيف نتعامل مع الطفل العنيد، حيث أن الطفل المطيع هو الذي يفعل ما يطلبه منه أبواه وما تطلبه منه أمه في الوقت المحدد. قم الآن، اذهب إلى سريرك. إذا عاند فإذا رفض يكون هذا عناد، إذا تأخر فتأخره عناد نوع من نوع آخر، إذا ذهب بتثاقل وتذمر وتجهم فهذا لون ثالث، وإذا أبدأ استعداد لضرب من يأمره بشيء لا يريده أو شتمه فهذا لون شديد من ألوان العناد، ويبلغ العناد ذروته حين يفعل الطفل عكس ما يطلب أو ما يطلب منه، وتظل هذه عادة حقيقة لديه إذا لم يتم علاجها أو لم يتم الحل لهذه المسألة. تشير الدراسات إلى أن العناد كثيرا ما يظهر لدى الأطفال بعد سن الثانية والنصف، ويشتد خلال السنة الثالثة والرابعة، ويبدأ بالتلاشي عند السن الخامسة إذا أحسن الأبوان التعامل معه. لكن هل يوجد عناد طبيعي أم لا بين الإشكالية والضرورة العمرية؟ كيف تصفون لنا مسألة عناد الأطفال؟ هذا ما ستجيب عنه أو سيجيب عنه الدكتور أحمد ناصر، اختصاص في طب العائلة ومقدم خدمات الرعاية النفسية من بيروت. نستمع إليه.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم دكتور أحمد ناصر، اختصاصي في طب العائلة ومقدم لخدمات الرعاية النفسية من بيروت. دكتور، سؤالي لحضرتك هو بين الإشكالية والضرورة العمرية، كيف تصفون لنا مسألة عناد الأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أشكركم على الاستضافة. حول السؤال بين الإشكالية والضرورة العمرية، كيف تصفون لنا مسألة عناد الأطفال؟ من المهم بداية أن نلفت نظر المستمعين أنه أحيانا ليس من السهل التمييز بين طفل لديه شخصية قوية أو حساس، أو بين طفل في مرحلة عمرية نمائية عادة بين السنتين والأربع سنوات، أو في مرحلة المراهقة حيث يميل المراهق إلى إثبات وجوده وشخصيته عبر بعض التصرفات العنادية. في مقابل كل ذلك، في مقابل اضطراب العناد أو ما نقوله أحيانا اضطراب الرفض والتحدي، رغم أنه ليس من السهل، لكن هناك بعض الأمور التي تساعدنا على التمييز بين ذلك. ومن هنا سوف أعرض للمستمعين مجموعة من المعايير التي تساعد الأهل على التمييز بين ذلك. أولا، هناك معيار الزمن. الاضطراب العنادي يحتاج أن يكون لفترة طويلة من الأشهر، على الأقل 6 أشهر، في مقابل الأمور التالية التي هي جزء من المرحلة العمرية أو بعض التصرفات التوكيدية لذاته، عادة تكون عابرة وأقل من هذه الفترة. النقطة الثانية هي أنه الاضطراب العنادي يؤثر على واقع الطفل، على واقعه الأسري، على واقعه الاجتماعي في علاقاته مع زملائه، مع الناس في المجتمع، وعلى واقعه التعليمي والدراسي. لا معنى لاضطراب التحدي والعناد وهناك لا يوجد أي تأثير، لا في المنزل ولا في المدرسة ولا في المجتمع. النقطة الإضافية والمهمة جدا هي المظاهر. هذه المظاهر التي اجتمعت مع بعضها البعض بشكل أو بآخر تساعدنا جميعا على معرفة أنه هناك اضطراب في هذا العناد. مثال على ذلك المزاج العصبي، سرعة الانفعال، حيث يسهل إزعاجه بسهولة، يقال يستفز سريعا. وغالبا ما نرى الطفل العنادي طفل ممتعد وغاضبا، ويميل الطفل العنادي إلى السلوك الجدلي، يتحدى كثيرا، لا يرغب بوجود سلطة، يجادل البالغين، يرفض الامتثال لطلبات الناضجين، ويعمد كثير من الأحيان إلى إزعاج المحيط عمدا. وهناك خصلة إضافية هي أنه يلوم الآخرين على أخطائه أو سلوكه السيء. في بعض الحالات نادرا ما نرى، ولكن هذا شيء مزعج جدا، تصرفات فيها الحقد ويميل إلى الانتقام. فإذا مستمعينا الكرام، كما لاحظتم هذه المظاهر ليست مظاهر عادة عابرة تجتمع مع بعضها البعض بشكل أو بآخر. طبعا ليس المطلوب كلها أن تجتمع مع بعضها البعض، لكنها هي مظاهر ليست نراها لا نراها بسهولة مع الطفل الحساس أو الطفل الذي يمر بمرحلة عمرية محددة. هناك نقطة إضافية يمكن الإشارة إليها، أن هناك مستويات من الاضطراب العنادي. مستوى خفيف يظهر فقط في مكان واحد، إما المدرسة أو المنزل أو المجتمع، ومستوى متوسط يظهر في مكانين، ومستوى قوي جدا نراه يتمظهر في كافة المواقع الحياتية سواء في المدرسة أو المجتمع أو المنزل. أخيرا، أشجع المستمعين سيما الأهل الكرام إلى الاستشارة، ما خاب من استشار. فكثير من الأحيان نحتاج إلى مساعدة المختصين في المجال النفسي من أطباء ومعالجين ليساعدونا على حسم الموضوع إن كان هناك اضطراب أو جزء من مرحلة عمرية. وشكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
نعم، كان معنا دكتور أحمد ناصر، اختصاصي في طب العائلة ومقدم لخدمات الرعاية النفسية من بيروت. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، ونحن بدورنا نشكر دكتور أحمد ناصر الذي حدثنا في هذه اللحظات، وقد أشار إلى المستويات العدة التي تأتي في العناد للأطفال، وكذلك إلى جانبه الأمور والتداعيات الأخرى على حياته. إذن عناد الأطفال إشكالية أم ضرورة هو محور حديثنا، لكن إن الكثير من مشكلات الأطفال وجها إيجابية ودلالة حسنة، فإن القدر المعقول من الممانعة والعصيان يرسل إلينا رسالة مضمونها أنه بدأ يشعر بنفسه، يريد أن يستقل عمن يكون حوله ويريد أن ينظر له أنه يستحق الاحترام يعني. لكن بطبيعة الحال لابد من السيطرة على هذه الأمور ولا تفلت هذه المسألة من الضرورة العمرية ومن الحالة الطبيعية التي يعيشها الطفل كي تصبح إشكالية أحيانا لدى الفرد. المشاكل التي تؤدي إلى العناد لربما أهم الأسباب هي مسألة تقييد حركة الطفل والقيود التي تكون لربما قيود مادية مثل ضيق المساحات كثرة الأشياء والأغراض داخل البيت أو قيود معنوية وهي ممتثلة أو متمثلة في عدم محاورة الطفل وعدم التواصل معه وضعف الاهتمام به. يأتي العناد أحيانا من شعور الطفل بالضعف الشديد قد تكون نتيجة لما يريده الأب أو الأم في ابنهم بتوجيهاتهم المثالية والمطالب التعجيزية مع عدم علمهم بصفات وطبيعة كل مرحلة من المراحل العمرية. في مسألة أخرى وسبب آخر هو عدم تلبية الاحتياجات الملحة للطفل تحوله إلى شخص عنيد حقيقة أحيانا في الحياة. مسألة أخرى هي تقليد الكبار حيث لتقليد الكبار نصيب في دفع الطفل إلى أن يكون معاندا ويأخذ هذا السلوك في حياته. كثير ممن يسألون عن مشكلة العناد يسألون هذا السؤال كيف نتعامل مع طفلنا العنيد، ونحن سنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم سنخصص الوقت باستضافة ضيفنا الكريم أو ضيفتنا الفاضلة حتى يتسنى لنا الكلام معها فيما يخص بمسألة مواجهة العناد للطفل وكيف يمكن التعامل معها. أنتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى مساهمة من الأخت الكريمة أم علي من البحرين، أنا أشكرها جزيل الشكر على تواصلها معنا. تقول السلام عليكم ورحمة الله، ليس كل ما يدرج عند الأطفال يدعى عنادا، فللطفل ذوق، ذائقة، شهية، طبيعة، صفات قد يعتبرها الآخرون عنادا، بل هي عدم تفهم للآخرين لحالة هذا الطفل وطبيعته وتفكيره لا مزاجه. إنما العناد هو ما يخرج عن المألوف والتصرفات، وعنادهم لوالديه والإصرار على مواقفه وعدم اهتمامه بالتزام بنصائح والديه وأوامرهم أو أوامرهما، هذا يسمى عنادا حقا. وكثير من الآباء والأمهات يلتبس عليهم الأمر في التمييز بين عناد الطفل الطبيعي والنفسية الموجودة لدى الطفل ذائقته شهيته، فلذلك يجب الالتفات والاهتمام، وخصوصا أن مميزات كل طفل تختلف عن الآخر. أم علي من البحرين تقول تحياتي لكم ولجميع كادركم الإذاعي، بارك الله بك وشكرا على هذه المساهمة الطيبة. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث إلينا أخي صبحي رسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. عناد الأطفال ليست بالضرورة ولكنها إشكالية. العناد ناتج عن التراخي مع الطفل وتلبية كل حاجاته. المهم الأطفال نتعامل معهم حسب الحاجة، وإذا كان الطفل عنيدا لأي شيء نستعمل معه الشدة أو القوة. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. طيب دعونا نتوقف في هذه اللحظات مستمعينا الكرام للاستماع إلى هذه الفقرة الإنتاجية، لنا عودة إن شاء الله لحضراتكم وطيات هذا البرنامج.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. أحبتي، يقول علماء التربية كثيرا ما يكون الآباء والأمهات هم السبب في تأصيل العناد لدى الأطفال، فالطفل يولد ولا يعرف شيئا عن العناد، فالأم تعامل أطفالها بحب وتتصور أن من التربية عدم تحقيق كل طلبات الطفل، في حين أن الطفل يصر عليها وهي أيضا تصر على العكس، فيتربى الطفل على العناد وعدم الاستجابة. وتطرح الدكتورة حنان فاروق المستشارة النفسية والطبيبة أبرز الاستراتيجيات لعلاج الطفل العنيد. يحتاج الأبوان إلى تعاون تام لتقويم الطفل العنيد خاصة والتربية عامة، ذلك أن الطفل أذكى مما نتخيل وباستطاعته أن يستغل أي خلاف أو اختلاف لصالحه في الوقت الذي يريد، لذا فعليهما أن يتفقا على طريقة واحدة وأسلوب واحد للتربية، وأن يبعد خلافاتهما الشخصية عن الطفل ولا يشعراه بها. كذلك عليهما ترك التمييز بين الطفل وبين إخوانه وأخواته بالسلب أو الإيجاب، فبالعدل يشعر الطفل أنه جزء في منظومة لا منفصل عنها. ولا ننسى أن هناك أثراً كبيراً للمدرسة وتواصلها الصحيح المتكامل مع الأسرة، فالطفل الآن لا يربيه البيت فقط، بل البيت والمدرسة والمجتمع ككل، والمدرسة هي الصورة المصغرة للمجتمع الكبير. أما الدكتورة هالة سعيد استشارية طب الأطفال، فترى أن أول خطوة في التغلب على عناد الطفل معاملته باحترام وود، وعدم ترديد أنه عنيد أمامه أو أمام الآخرين، حيث يتمسك بهذا السلوك أكثر، كما يجب مشاركة الطفل في الأمور التي يصلح فيها أخذ رأيه ومدحه في حالة قيامه بتصرفات سليمة أو عندما يقول أفكارا سديدة. وإذا حدث خلاف بين الطفل وبين أحد الأبوين، عليهما تناول هذا الأمر بنوع من التعقل ومناقشة الأمر مع الصغير دون اللجوء إلى فرض رأي معين، كما يجب تفهم رغبات الطفل وتحقيقها طالما أمكن ذلك. وعلى الأبوين عدم الإصرار في تهميش طلبات صغارهم على أنها شيء غير مهم، وهنالك العديد من الأولويات التي يجب إنجازها قبل ذلك، لأن رغبات الطفل وطلباته تمثل له الحياة التي يعيشها، لأنه لا يعرف الكثير عن ظروف الكبار والضغوط التي يعيش فيها البعض. هذه عودة إلى الزملاء.
نعم، مرة أخرى تشكر الزميلة شيماء كريم على تقديمها هذه الفقرة فيما يخص بمسألة عناد الأطفال. مستمعينا الأكارم، لنتحدث ونقول أنها عندما نقول عناد الأطفال قد يكون ظاهرة صحية، أحيانا الوالدين حقيقة الذين أنجبا أكثر من طفل يفهمون عدم التشابه بين أطفالهما من حيث مزاياهم الشخصية. قد يستخدم الوالدان أسلوب المقارنة بين الطفلين الأول والثاني مثلا، أو بين طفلهما وأقرانه الآخرين، ثم يتساءلان عن سبب عدم كون طفلهما هادئا أو مطيعا أو قابلا للتكيف كغيره من الأطفال. وهل إنجاب طفل بمزاج صعب يمثل تحديا للآباء والأمهات، أم أن ذلك يمثل تجربة رائعة تنتظر إلى عنادهم العجيب؟ في هذا الصدد مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا لكي ننتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتنا الكريمة من بيروت، الأستاذة الدكتورة أميرة برغل التربوية النفسية، تنضم إلينا عبر الهاتف في هذه اللحظات. دكتورة أميرة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتورة في هذه الدقائق وإتاحة الفرصة لنا. بداية دكتورة، ما هو تعريف عناد الأطفال؟ كيف يمكن تشخيص العناد الطبيعي من غيره؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء تحية لكم ولجميع المستمعين لهذه الإذاعة الكريمة،
حياكم الله.
العناد يعني بكل بساطة يعني ممكن أن نعرفه بأنه هو إصرار الولد على فعل شيء أو على عدم فعل شيء، ولكن ما يجب أن يعني نقوله أنه ليس كل إصرار للولد هو منطلق من رغبة في المعاندة، يعني ليس كل إصرار يمكن نعته أو وصفه بأنه حالة عناد مرضية. يعني تشخيص هذه المسألة بالحقيقة له علاقة بعوامل كثيرة، يعني أهمها العمر، بأي عمر يمر الولد، والظروف البيئية المحيطة بالولد، وبنمط التعامل التربوي للوالدين مع الولد.
نعم. طيب. نعم. في هذا الإطار، يعني المراحل العمرية التي قد يمر بها الطفل، أي المراحل هذه حتى تتسم بالعناد؟
نعم أحسنتم، يعني يبدأ الحقيقة الولد ب بما نسميه ظاهرة العناد يبدأ عموما يعني من عمر السنة ولكن يشتد بين السنتين والخمس سنوات. هلا قد يستمر لأكثر من ذلك، ولكن يهمنا هنا أن نقول أن الولد في هذا العمر يعني من السنتين للخمس سنوات يمر بمرحلة يسمونها العلماء النفس التربوي بالمرحلة الأنوية، يعني يكون الولد متمركز حول ذاته.
نعم.
من سمات هذه المرحلة هو حب التملك، يعني الولد يعتقد في هذه المرحلة بأنه هو المالك الوحيد لكل شيء في الوجود وأن كل شيء حوله هو ملكه هو. أيضا تتميز بحب الاستكشاف.
نعم.
لذلك يريد الولد أن يتفحص كل شيء حوله.
نعم.
ويصل إلى كل شيء ويكتشف كل شيء بنفسه.
نعم.
أيضا تتميز هذه المرحلة بالرغبة في الاستقلالية، لذلك هو يريد أن يفعل ذلك بنفسه ولا يتكل على الآخرين. يعني إذا رأى شيء ملفت له يريد أن يذهب إليه ويستكشفه هو بنفسه وليس أن يسأل مثلا والداه ماذا هذا وكيف هذا.
نعم.
يصر الولد إصرار على القيام بهذه الأمور بهذه المرحلة، يعني من السنتين عم بحكي للخمس سنوات، وغالبا بيكون انه امساك هذه الامور الموجوده حوله او التصرف فيها يؤدي بضرر عليه بضرر على الاخرين او يتسبب بازعاج معين لمن حوله، فنصر نحن بالمقابل على منع الولد وهو يصر على فعل ما يريد، فنتهمه بالعناد وهو بالحقيقه يعني ليس عنادا وإنما مرحلة طبيعية منسجمة مع مرحلة النمو التي يمر هو فيها.
نعم. هل هناك أسباب لربما تؤدي إلى مشكلة العناد ليست فقط لمسألة طبيعة الطفل، يعني تصرفات الأهل أحيانا والأقرباء يمكن أن تكون السبب الرئيسي وراء العناد أحيانا؟
نعم أكيد، لأنه أنا يعني يبدأ يعني تبدأ هذه الخصلة بالتبلور من هذا العمر إذا إحنا أسأنا التعامل معها.
أه.
يعني عندما نسيء التعامل مع الولد في هذا العمر تنشأ عنده خصلة العناد، والتعامل مع الولد التعامل المتسلط مشكلة والتعامل المتساهل بالمقابل مشكلة. يعني إذا كان أنا أمنع الولد بالقوة عن الوصول لما يريد من دون تأمين بديل له فهذا يدفعه إلى العناد والتحدي.
نعم.
للوصول لما يريد
وقد
يدفعه أيضا إلى أسوأ من ذلك فيتعود على الكذب وعلى الاحتيال، وأيضا التساهل والخضوع لما يريد الولد وإعطاؤه ما يريد حتى لا يبكي مثلا أو لا يزعل ولا مثلا يقوم بثورات الغضب التي يقوم بها، أيضا تعود الولد على العناد لأنه يجد أن هذه هي الوسيلة التي يستطيع أن يقوم بها للحصول على ما يريد.
طيب، وكثيرا ممن يتساءل عن مشكلة عناد الأطفال ويبحثون عن إجابات يسألون هذا السؤال، كيف نتعامل مع طفلنا العنيد دكتورة؟ كيف يكون؟
هو أنا أطلب من الأهل أنه لا يسموا الولد قبل الخمس سنوات طفل عنيد، وأن يحسنوا التعامل مع الولد يعني قبل السنتين إذا كان الولد يبكي ويريد أن يحصل على شيء فيبكي ويبكي ويبكي، نقول لهم للأهل عد ما توضع أمام الأولاد ما يمكن أن يلفت نظرهم، وفي حال أصروا على الإمساك بشيء لا يجب أن يمسكوا فيه أعطوه بديل نلهيه ببديل آخر وبشيء محبب من دون صريخ أو تعنيف. والولد يعني يبكي قليلا ومع البديل يسكت وينتهي الأمر.
صح.
أما التعنيف والصراخ أو إعطائه ما يريد فهذا الذي يعوده على العناد. بين السنتين والخمس سنوات مطلوب من الأهل أن يوفروا للولد البيئة الآمنة اللي يستطيع أن يلعب فيها وما يكون فيها أشياء ممكن أن تؤذي. يجب أن يلتفت الأهل لتأمين الحاجات الأساسية للولد في وقتها، يعني ما الولد جائع، ما يترك الولد مثلا بحاجة لنظافة ومش منظفينه، ما يترك الولد مثلا بحاجة للنوم وهو غير وهم يعني مش موفرين له وسائل الراحة، لأنه الولد هنا يصبح كثير متوتر وكثير التطلق ويصر على أمور قد لا تكون منطقية فنتهمه بالعناد. أيضا ننصح الأهل بأن لا يضعوا الممنوعات أو الأشياء المضرة أمام الولد، ولا يكسروا من القول لا، لا يكسروا من قول لا، يعني وضع القوانين التي تحول دون الولد ودون الأشياء التي هو يحتاجها أو هي غير مضرة له.
نعم.
ولكن في حال أصر الطفل على القيام بأمر فيه ضرر عليه أو على الآخرين، علينا أن نعتذر منه ونعطيه البديل. وإذا قام بثورات الغضب التي يعني مثل الخبيط والبكاء والصراخ، لا ننفعل، لا نضرب، لا نعاند. يعني كثير من الأهل يقعون في الفخ فيقولون بما أنك تعاند سوف نعاند.
نعم.
يعني يعلمونه على هذه الخصلة، لا ننفعل، لا نضرب، لا نعاند، نبقى هادئين، نطرح عليه بدائل مناسبة وننتظره، ولا نخضع لما يريد، ولا نعطيه ما يريد تحت طائلة الصراخ والبكاء مطلقا.
نعم نعم نعم.
طيب. مع الوقت سيتعود الولد على طيب. الانضباط وعلى عدم العناد. يعني
نعيش
حاجاته.
نعم دكتورة. طيب. نعيش في عصر يعني عصر التواصل، وهناك كثيرا ما نرى الخبراء النفسيين والتربويين والاجتماعيين يعني يؤكدون على اعتماد على مسألة الحوار مع الطفل حتى نكسبه أو نفهمه بعض المواضيع فيما يخص الحرية واستقلالية في الشخصية. كيف نستطيع إفهام الطفل مواضيع هكذا الحرية الاستقلالية في الشخصية إلى جانب عدم عناده في بعض المجالات لكي لا تتداخل هذه المفاهيم مع التربية بشكل صحيح؟
نعم والله أستاذي بقول لك شغلة، في شيء يعني عم يقع الأهل بخطأ. الحوار قبل أوانه خطأ. وعدم فعندما يعني يأتي أوانه خطأ. بالسنتين للخمس سن لا ننصح الأهل بمجادلة الولد وبالكثير من الحوارات وبالكثير من الخيارات. الولد عليه أن يعرف، إحنا خلينا نأمن له حاجات، نأمن له بيئة آمنة فيها ألعاب، خلينا نأمن له عدم الملل، خلينا نأمن له البدائل السليمة، خلينا نحسه بالطريقة المحببة، نقدم له كل الحب، نقدم له كل الرعاية، ولكن لا نحاول إقناعه بما يجب أن يفعل. الولد لا يعرف الصح من الخطأ ولن يقتنع. وإذا عودناه على الحوار في هذا العمر، يعني عم بحكي أنا من سنتين للخمس سنوات، فلا يقنع بعد ذلك أبدا، لأنه يقول لا مش مقتنع، فلن يقتنع، لأن القناعة لها علاقة بالمنطق، وفي هذا الوقت لا يكون
لا يوجد منطق
يمتلك المنطق.
نعم نعم. طيب.
بابا بيعرفه أكثر. ماما بابا بيعرفه مصلحتنا أكثر. ونكتب هذا الأمر بعد الخمس سنوات، بعد الست سنوات نعم نضع قوانين، نضع عواقب، نعرف الولد بالسبب بمنعي من هذا الأمر، بمنعي من هذا الأمر، نبدأ بإعطائه خيارات بشكل تدريجي، ولكن بكل المراحل يجب أن يكون هناك حزم عندما نقول لا، ولكن من دون غضب ومن دون انفعال. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، لا أدب عند الغضب.
جميل. دكتورة أميرة، هناك سؤال من الأخ أبو محمد من مدينة قم المقدسة، يسأل سؤال يقول: ابن أخي هو بعمر 5 سنين يقارن نفسه مع سائر الأطفال ويعاند في بعض القضايا أوامر والديه عند هذه المقارنة، كيف يمكننا التعامل مع هكذا نموذج؟ هل نستطيع تصحيح سلوكه أم ندعه يكبر؟
المقارنة هي ناتجة من نحن اليوم يعني نعاني من اختلال منظومة القيم ومن اختلاف بمنظومة القيم بين بيت وبيت وبين بيئة وبيئة.
صحيح.
الأب يعني الشيء الذي يساعد الأهل على التربية السليمة لأولادهم، أول شيء هو أن الأم والأب يكونوا متفقين على منظومة قيمية واحدة، أن الأم والأب يكونوا متفرغين لرعاية أولادهم وعاملين جو حلو وفيه مرح وفيه لعب ومرح للأولاد، وفي نفس الوقت عندما يريد أن يقارن نفسه بالآخرين يقولون له نحن في بيتنا لا نفعل هذا الأمر، نحن لنا قيمنا وغيرنا لنا له قيمه، وعندما تكبر ستعرف لماذا نفعل هكذا. فالأهم أنه يكون مصدر سعادة للولد ومصدر راحة وأمان للولد حتى يحب أنه يرضي والديه.
نعم نعم جميل. إذن الإجابة هو أنه لا ندع الطفل في حرية كاملة ونفهمه بعض الأمور الموجودة بشكل أو
نعم.
بآخر والسيطرة على أعصابنا
للولد
نعم.
لأنه الحرية تقتضي المسؤولية، وهذا
صح.
الحديث تحدثه من بعد 7 و8 سنوات
نعم.
عندما
نعم.
يقول أنا حر، إذا أنت تريد أن تكون حرا فيجب أن تكون مسؤولا. دائما يجب أن نربط الحرية بالمسؤولية، ودائما يجب أن نربط الاستقلالية بأن يتحمل الإنسان مسؤولية خدمة نفسه.
أحسنتم.
عندما نبني هذه القيم عند الأولاد يمكننا لحد كبير أن نضبط أو يعني نتحاشى مسألة العناد.
ألف شكر وتحية للدكتورة أميرة برغل الباحثة التربوية والنفسية من بيروت، كنت معنا دكتورة، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.
شكرا لكم،
حياكم الله.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. يعني العناد لا يعتبر سلوكا لدى الطفل، بل هي مرحلة تبدأ من عمر السنتين وكل طفل لابد أن يمر بها، فهي بداية تعرفهم على مفهوم أنا والرغبة في التصرف بالطريقة التي يرغبها دون تدخل الآخرين ورفض الأوامر التي لا تعجبه، وهو ما يعتبره الأهل عنادا. هنا تكون النقطة الفاصلة، إما أن يتعاملوا الأهل مع عناد الطفل بطريقة تجعل من هذه الصفة عاملا يدعم تنمية شخصية الطفل القوية والمستقلة، أو أن يتعاملوا الأهل بطريقة تدمر شخصية الطفل وتجعل منه صاحب شخصية ضعيفة مهزوزة تفضل الانسياق للأوامر. في عوامل كثيرة تسبب بالعناد عند الأطفال، أهم العوامل هي المشاكل الأسرية. تعتبر المشاكل الأسرية العامل الأكبر الذي يسبب الاضطرابات النفسية لدى الطفل، فعلى الأم والأب أن يجعلوا قدر ما يستطيعون أنه يجعلوا أطفالهم بعيدين عن الاضطرابات والمشاكل الأسرية والعائلية. والعامل الثاني هو الدلال الزائد. يعمل الدلال المفرط على إفساد سلوكيات الطفل، وله دور كبير في عناد الطفل، فهو مدرك بأنه في النهاية سيحصل على مبتغاه والشيء الذي يريده. والعامل الثالث هو التركيز على عناد الطفل. تركيز الوالدين على موضوع عناد الطفل وطرحه في المجالس أمام الأهل والأقارب بوجود الطفل وكثرة تكراره سيجعل الفكرة راسخة في ذهن الطفل، فعلى الأم والأب أنه لا يجعلون هذه الصفة تكبر عند الأطفال وتترسخ في أذهانهم. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
سلامي لأسرة برنامج معكم على الهواء. بالنسبة للموضوع أقول بالتأكيد الطفل العنيد يكون متعب بالنسبة للأبوين وبالخصوص للأم، لأنه يتواجد أكثر مع الأم، وهنا يأتي دور الأم بكيفية التعامل الصحيح مع الطفل العنيد. إذا كانت الأم واعية طبعا تستطيع أن تقلل من عناد طفلها بتعامله الصحيح، مثلا حينما يصر على شراء شيء سواء كانت لعبة وما شابه ذلك، أو مثلا لا يطيع الأم ويبقى مصر على طلبه، عليها أن تتجنب الضرب وتستعمل معه التهديد. مثلا تقول له إذا لم تسمع كلامي وتطيع أوامري سأقوم بحرمانك من اللعبة المفضلة لديك، وإذا تخليت عن عنادك سأعطيك الأشياء التي تحبها. وهذا الشيء يساهم في تقليل العناد عند الطفل، وشيء فشيء يتأقلم ويتعود على طاعة الوالدين. فإذا الأم الواعية لها دور كبير في تقليل مسألة العناد عند طفلها، عكس بعض الأم التي لا تفقه كيفية التعامل الصحيح مع عناد طفلها فتقوم باستعمال الضرب مما يؤدي إلى تدمير نفسية الطفل. فالمعاملة الصحيحة والمعتدلة هي تقلل من عناد الطفل. وشكرا. وسن حسن من العراق.
تحية موصولة لشيماء من إيلام والأخت الفاضلة وسن حسن من العراق. استمعنا للآراء الطيبة في هذا البرنامج، ونود أن ننتقل إلى فقرة إنتاجية أخرى نستمع إليها ونعود لاستجماع أطراف الحديث.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم. سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض الحلول لمشكلة العناد عند الأطفال، رافقونا. أحبتي، أولاً الطفل يجتاز مرحلة العناد ما بين سن الرابعة والسادسة، وتفهم الآباء لنفسية الطفل يساعده في اجتياز تلك المرحلة، وذلك بإقناعه بأهمية الطاعة وعدم إرغامه عليها. فالنفس الإنسانية تميل إلى دفء المعاملة اللينة والمرونة في الموقف. ثانياً يجب أن ننطلق في تعاملنا مع الطفل من إيجابياته، فالطفل ذكي يجب معاملته بوصفه مخلوقا مفكرا. ثالثا تثبيت نمط المعاملة مع الطفل وتحديد المسموح وغير المسموح في كل موقف وبهدوء، بحيث لا يكون التأديب مرتبطا بما يأتي على البال، فالطفل ذو الوالدين المتقلبين لا يكون متأكدا من شيء. رابعا سرد القصص لما لها من أهمية في التربية، فهي تمرر مضامين التربية إلى عقل الطفل، وهناك يأتي دور حكايات المساء كابتكار شخصية وتثبيتها ونسج القصص حولها. خامسا تخصيص وقت من النهار للطفل للاقتراب منه لتعويض الانشغال عنه بقية اليوم، ولو لنصف ساعة فقط للتواصل العاطفي وتقدير الطفل. يحتاج الطفل خاصة العنيد إلى الاحتواء العاطفي من الكبار، كما يحتاج وبشدة إلى الحصول على جرعات عالية من التقدير والتفهم. سادساً تجنب الوصول مع الطفل لمرحلة العناد، فإذا شعرت بأن الطفل على وشك الدخول فيه فحاول لفت نظر الطفل إلى شيء محبب له أو إلى موضوع آخر بخفة كالحوار الدافئ المقنع. وسابعا يجب منح الطفل وقتا للخروج إلى المتنزهات وليشعر بالانطلاق واللعب ومشاهد الطبيعة، فسوف يمتص ذلك من طاقة الطفل. مع تمنياتنا لكم بالصحة والنجاح دائما.
وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين وفي أمان الله.